السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى برواية يحيى بن يحيى الليثي، قال في كتاب البيوع: بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن. قال مالك: الأمر عندنا فيما كان مما يوزن من غير الذهب والفضة، يعني سوى الذهب، الأشياء الأخرى التي توزن سوى الذهب والفضة، من النحاس والشبه، وهو شبيه النحاس، من النحاس والشبه والرصاص والآنك، وهو رصاص مذاب، والحديد والقضب والتين والكرسف، وما أشبه ذلك مما يوزن، فلا بأس بأن يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد، ولا بأس بأن يؤخذ رطل حديد برطل حديد، ورطل صفر برطلي صفر، وذلك كله إذا كان يدا بيد. أما الذي يحرم التفاضل بينه في البيع ما كان من جنس واحد من الطعام، أما سوى ذلك من الأشياء التي توزن غير الذهب والفضة كما ذكر هذه الأنواع وما يشبهها من النحاس والشبه والرصاص والآنك والحديد والقضب والتين والكرسف، كل هذا مما ليس قوتا وليس ثمنا نقديا كالذهب والفضة، فهذا يجوز فيه التفاضل. يقول: فلا بأس أن يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد، يعني التقابض لا يؤجل، ولا بأس أن يؤخذ رطل حديد برطل حديد، ورطل صفر برطل صفر. قال مالك: ولا خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل، يعني لا خير في التأجيل، وإنما يقبض القبض إذا كان البيع لشيئين من جنس واحد وبينهما تفاضل، لا يجوز أن يكونا متفاضلين مع الأجل، يجوز التفاضل مع النقد والقبض. قال مالك: ولا خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل، فإذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل، فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر، وإن اختلف في الاسم مثل الرصاص والآنك، يعني هما من جنس واحد لكنهما مختلفان، مثل الرصاص والآنك والشبه والصفر، فالرصاص والآنك من جنس واحد، والآنك والشبه من جنس واحد. يقول: فإني أكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل. الخط قال: فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر، وإن اختلف في الاسم مثل الرصاص والآنك، وصنف واحد، الرصاص والآنك واحد لكن اختلف في الاسم، والشبه والصفر فإني أكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل، لأنهما بمثابة الجنس الواحد، النحاس والشبه والآنك والرصاص. قال مالك: وما اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه، لأنه ليس طعاما، الطعام هو الذي لا يجوز بيعه إلا بعد أن يقبضه، وأما هذه الأشياء يجوز بيعها قبل قبضها إذا كانت معلومة الوزن، أو إن كانت جزافا مع الضمان كما سيأتي. قال مالك: وما اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا قبضت ثمنه، إذا كنت اشتريته كيلا أو وزنا، فإن اشتريته جزافا من غير أن يعرف كيله أو يعرف وزنه، يقول: فإن اشتريته جزافا فبعه من غير الذي اشتريته بنقد أو إلى أجل، وذلك أن ضمانه منك إذا اشتريته جزافا، يعني يجوز لك أن تبيع هذه الأشياء قبل أن تقبضها، إما أن تكون معلومة الكيل والوزن فلك أن تبيعها من غير الذي اشتريتها منه بأجل لا بأس، فإذا اشتريته جزافا فبعه من غير الذي اشتريته بنقد أو إلى أجل، يعني يجوز لك أن تبيعه أيضا إذا كان جزافا لم يعلم كيله ولا وزنه، وذلك أن ضمانه منك إذا اشتريته جزافا، يعني أنا أبيعك هذا ولا أدري كيله ولا وزنه، لكن لا بد أن يكون الذي اشتريته كيله كذا وكذا أو وزنه كذا وكذا، فلا إن اختلف وإن اختل فأنت ضامن أن توفيه حقه. يقول: فإن اشتريته جزافا فبعه من غير الذي اشتريته بنقد أو إلى أجل، وذلك أن ضمانه منك إذا اشتريته جزافا، ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزنا، أنت اشتريت وزنا ووزنته فبعته من الآخر بالوزن، لا يكون ضمانا ضمانه عليك، ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزنا حتى تزنه وتستوفيه، يعني لابد أن تعلم أن وزنه كذا أو كيله كذا كذا. يقول: وهذا أحب ما سمعت إلي في هذه الأشياء كلها، وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا. هذه الأشياء سوى النقدين وسوى الطعام يجوز أن تبيعها، يجوز أن تبيعها واحد باثنين أو أكثر من ذلك، رطل برطلين إذا كان ذلك يدا بيد، فأما إذا اختلف وظهر الاختلاف فلا بأس أن تبيع اثنين بواحد إلى أجل، أما إن كان الصنف منه يشبه الآخر وإن اختلف في الاسم كما تقدم النحاس والشبه والرصاص والآنك، يقول: يكره ذلك إلى أجل، لابد من القبض. وما اشتريته من هذه الأشياء كلها يجوز أن تبيعه قبل أن تقبضه إذا علمت كيله أو وزنه وقد وزنته، أما إذا اشتريته جزافا فيجوز أن تبيعه لكن من غير الذي اشتريته منه، لأنك ضامن أن توفيه حقه من الكيل أو الوزن، لأنك الضمان أن توفيه حقه، ولا يمكن أن توفيه حقه حتى تزنه وتستوفيه. قال مالك: الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب، مثل العصفر والنوى والخبط والكتم وما يشبه ذلك. العصفر نوع صبغ، والنوى معروف، والخبط الورق الذي يعلف أو تعلفه الدواب، والكتم كذلك أيضا يشبه الحناء، وما يشبه ذلك. يقول أنه لا بأس أن يؤخذ منه، ولا بأس أن يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يدا بيد، ولا يؤخذ من صنف واحد منه اثنان بواحد إلى أجل. يعني يجوز التفاضل مع القبض، ولا يجوز التفاضل مع النساء أو الأجل. يقول: فإن اختلف الصنفان فبان اختلافهما، هذا غير هذا، فلا بأس بأن يؤخذ منهما اثنان بواحد إلى أجل. يعني إذا كان من صنف واحد يجوز التفاضل مع القبض، ولا يجوز الأجل والتأجيل. أما إن كان مختلفين فيجوز التفاضل مع النساء. فإن اختلف الصنفان فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منهما اثنان بواحد إلى أجل. وما اشتري من هذه الأصناف كلها فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفى، إذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه. يعني يجوز أن يبيع هذه الأشياء قبل أن يستوفيها، التي هي ليست طعاما، لأن الطعام يشترط فيه القبض الاستيفاء. يقول: وما اشتري من هذه الأصناف كلها فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفى، إذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه. أما أن يبيعه على الذي اشتراه منه فهذا لا يجوز، لأنه في هذه الحالة سيكون مالا بمال، والسلعة هي الواسطة. قال مالك: وكل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها، وإن كانت الحصباء أو القصة، الجص هذا، فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل، فهو ربا. واحد بمثليه إلى أجل فهو ربا، لأنه لابد أن يقبض. وواحد منهما بمثله وزيادة شيء من الأشياء إلى أجل فهو ربا، يعني رطل جص برطل جص مع رطل حصباء أو نصف رطل حصباء، هذا لا يجوز، هذا ربا، هذا ربا. إن كان هناك تفاضل لابد من القبض، أما إلى أجل فهذا ربا كما قال الإمام رحمه الله تعالى. قال: النهي عن بيعتين في بيعة. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. هذا بلاغ من مالك، ورواه عنه هكذا أبو مصعب، وقال ابن عبد البر: وهذا يتصل ويستند من حديث ابن عمر وأبي هريرة وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه صحاح، وهو حديث مشهور عند جماعة الفقهاء، معروف غير مدفوع عند واحد منهم. حديث أبي هريرة رواه أحمد والدارمي والترمذي والنسائي وابن الجرود وأبو يعلى وابن حبان والباقي، وهو حديث صحيح، وقال الترمذي حسن صحيح. نهى عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلا قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل، فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه. بيعتين في بيعة. هو أن يشتري من رجل شيئا إلى أجل، يعني سيعطيه ثمنه بعد أجل محدد مسمى، ثم يبيعه عليه مرة أخرى نقدا، كما تقدم بيعتين في بيعة، المبيع واحد والصفقة صفقتان، اشتري هذا البعير بأجل أو لأجل بكذا وكذا، يعني أعطيك ثمنه بعد سنة مثلا منجما مقسطا، ثم يبيعه عليه مرة أخرى بنقد، يعني ينقده الثمن مباشرة، فصار البعير وقعت عليه بيعتان، إحداهما نقدا والأخرى إلى أجل، فصار المال هو المتبادل، يعني مال بمال بينهما بعير أو أي شيء. ابتع هذا البعير بنقد، يعني اشتره مني بنقد، اعطني ثمنه الآن، حتى أبتعه منك إلى أجل، أشتريه منك وأسدد ثمنه بعد أجل. سئل عن ذلك ابن عمر فكرهه ونهى عنه، وهذا تفسير بيعتين في بيعة. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل، فكرهه ذلك ونهى عنه، وهذا تفسير آخر لبيعتين في بيعة أو بيع العينة. يقول له: اشتري هذه السلعة بعشرة دنانير نقد أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل، قال: فكره ذلك ونهى عنه، ولم يستقر على نوع البيعة، على نوع الصفقة، الشيء واحد وباعه بيعتين نقدا بكذا وأجل إلى أجل أو نساء بكذا، ولم يعين نوع الصفقة، هل تمت نقدا أو إلى أجل. قال مالك: في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل، قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين، إنه لا ينبغي ذلك، لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل، وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر إلى أجل. يقول: إذا قال له هذه بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل، وجبت بأحد الثمنين، إما أن يتفق على النقد فيقول بعشرة، أو الأجل بخمسة عشر، لكن لو أجل ولم يتم الاتفاق على نوع من الصفقتين، وأخر الخمسة عشر، كان ذلك بمثابة عشرة بخمسة عشر. قال مالك: في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا أو بشاة موصوفة إلى أجل، قد وجب عليه البيع بأحد الثمنين، إن ذلك مكروه لا ينبغي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا من بيعتين في بيعة، لأنه لم يحدد، وإنما ترك الأمر مترددا بين الدينار وبين الشاه. قال مالك: في رجل قال لرجل: أشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعا أو الصيحانية 10 آصع، أو الحنطة المحمولة 15 صاعا، أو الشامية 10 آصع بدينار، قد وجبت لي إحداهما، إن ذلك مكروه لا يحل، وذلك أنه قد أوجب له 10 آصع صيحانيا، فهو يدعها ويأخذ 15 صاعا من العجوة، أو تجب عليه 15 صاعا من الحنطة المحمولة فيدعها ويأخذ 10 آصع من الشامية. يعني صارت الصورة كأنه يبيع حنطة محمولة بحنطة شامية، وقد اختلف قدر هذه وتلك، وقد أجل إحداهما بالأخرى. يقول هناك تفاضل، هناك تفاضل، وهو جنس واحد، تفاضل بين جنس واحد، فالصيحان والعجوة كلاهما تمر، وكذلك أيضا الحنطة المحمولة والشامية كلاهما حنطة قمح. يقول فهذا أيضا مكروه لا يحل، وهو أيضا يشبه ما نهي عنه من بيعتين في بيعة، وهو أيضا مما نهي عنه أن يباع من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد. يعني وقعت فيه مخالفتان، المخالفة الأولى بيعتين في بيعة، والمخالفة الثانية التفاضل بين نوع واحد، فهو صنف واحد الطعام، صنف واحد من الطعام. قال بيع الغرر. حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار سلمة عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، هذا مرسل، رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وعبد الله بن وهب وعبد الرزاق. نعم، ورواه عبد الرزاق عن الأسلمي عن أبي الزناد عن سعيد به مرسلا. قال ابن عبد البر وهو حديث يتصل ويستند من حديث أبي هريرة بنقل الثقات، ومعلوم أن سعيد بن المسيب من كبار رواة أبي هريرة، يعني يريد أن يقول الحديث عن سعيد عن أبي هريرة، وهذا لا يصح عن سعيد عن أبي هريرة، إنما ثبت من رواية الأعرج عن أبي هريرة كما عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن أبي شيبة وأحمد والدارمي وابن الجرود وابن حبان والطبراني في الأوسط والدارقطني والبياقي، وقال الترمذي حسن صحيح، ورواه أحمد من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، فالحديث صحيح من رواية الأعرج عن أبي هريرة عند مسلم وغيره. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. قال مالك ومن بيع الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ضلت دابته أو أبق غلامه وثمن الشيء من ذلك 50 دينارا، فيقول رجل أنا آخذه منك 20 دينارا، فإن وجده المبتاع ذهب من البائع 30 دينارا، وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع 20 دينارا. قال مالك وفي ذلك أيضا عيب آخر، إن تلك الضالة إن وجدت لم يدر أزادت أم نقصت أم حدث بها من العيوب، أما حدث بها من العيوب فهذا أعظم المخاطرة. بيع الغرر ذكر نوعا من ذلك أو بين معنى ذلك بالمثل، كأن يقول رجل لآخر أن بعيري قد ضل أو ناقتي قد ضلت وهو ثمنه 50 دينارا، فأنا أبيعه عليك 20 دينارا، والرجل لا يدري هل سيجد البعير أم لا، هل سيجده سليما أم به عطب، هل سيجده هزيلا أم على حاله، فهذه مخاطرة وهذا غرر. فإذا وجد الرجل البعير فإن صاحبه قد خسر 30 دينار، وإن لم يجده كان صاحب البعير قد استحل 20 دينارا من غير مقابل. وكذلك الغلام، غلامي قد أبق وهو علي 100 دينار، فهو لك 50 دينار، ولا يدري هل سيجده أم لا، هل سيجده صحيحا سليما أم هزيلا، سليم الأعضاء أم به عطب، فكله مخاطرة وغرر وجهالة. أو يبيعه السمك في الماء، أو الطير في الهواء، أو ما في بطون الحوامل، كل هذا غرر وجهالة. قال مالك: والأمر عندنا أن المخاطرة والغرر اشتراء، أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب، يعني يشتري ما في بطن هذه الجارية أو ما في بطن هذه الناقة أو البقرة، لأنه لا يدرى أيخرج أم لا يخرج، فإن خرج لم يدرى أيكون حسنا أم قبيحا، أتاما أم ناقصا، أذكرا أم أنثى، وذلك كله يتفاضل، إن كان على كذا فقيمته كذا، وإن كان على كذا فقيمته كذا، غرر وجهالة. قال مالك: ولا ينبغي بيع الإناث واستثناء ما في بطونها، وذلك أن يقول الرجل للرجل: ثمن شاة الغزيرة 3 دنانير، فهي لك بدينارين ولي ما في بطنها، فهذا مكروه لأنه غرر ومخاطرة. يعني يقول: هذه الشاة لك ب3 دنانير، هذه الشاة ثمنها 3 دنانير، فاشترها مني بدينارين وما في بطنها فهو لي، ما في بطنها فهو لي، هذا غرر مخاطرة. قال مالك: ولا يحل بيع الزيتون بالزيت، ولا الجلجلان بدهن الجلجلان، ولا الزبد بالسمن، بيع الزيت الزيتون بالزيت، يعني الزيتون الحب بزيته، السمسم بزيت السمسم، الزبد بالسمن، السمن خرج من الزبد، لأن المزابنة تدخله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهي اشتراء الشيء بجنسه لا يدرى. يقول: لأن المزابنة تدخله، ولأن الذي يشتري الحب وما أشبهه بشيء مسمى مما يخرج منه لا يدري أيخرج منه أقل من ذلك أو أكثر، فهذا غرر ومخاطرة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة أن يشتري الزرع بكذا وكذا كيل من الحب من جنسه، لأنه لا يدري هل الزرع سيخرج هذا أم لا، وكذلك التمر بالثمرة المعلقة في النخل، لأنه لا يدرى يكون مثله أم لا، وكذلك هنا السمسم بزيت السمسم، الزيتون بزيت الزيتون، وهكذا الزبد بالسمن. قال مالك: ومن ذلك أيضا اشتراء حب البان بالسليقة، السليقة زيت البان ثمر، والسليقة الزيت أو دهن هذه الثمرة، مثل زيت السمسم بالسمسم وزيت الزيتون بالزيتون. قال مالك: ومن ذلك أيضا اشتراء حب البان بالسليقة، فذلك غرر، لأن الذي يخرج من حب البان هو السليقة، ولا بأس بحب البان بالبان المطيب، لأن البان المطيب قد طيب ونش وتحول عن حال السليقة، يعني ليس خارجا منه هو نفسه. قال مالك: في رجل باع سلعة من رجل على أنه لا نقصان على المبتاع، إن ذلك بيع غرر، طيب إن ذلك بيع غير جائز، وهو من المخاطرة، وتفسير ذلك أنه كأنه استأجره بربح إن كان في تلك السلعة، وإن باع برأس المال أو بنقصان فلا شيء له، وذهب عناؤه باطلا فهذا لا يصلح. وللمبتاع في هذا أجرة بمقدار ما عالج من ذلك، وما كان من تلك السلعة من نقصان أو ربح فهو للبائع وعليه، وإنما يكون ذلك إذا فاتت السلعة وبيعت، فإن لم تفت فسخ البيع بينهما. رجل اشترى من رجل سلعة على أنه لا نقصان على المبتاع، يعني أنت أيها المشتري ليس عليك نقصان في ذلك، يقول هذا من المخاطرة كأنه استأجره بربح إن كان في تلك السلعة، وإن يعني إن كان في تلك السلعة ربح فهو لك، وإن باع برأس المال أو بنقصان فلا شيء له، يعني يقول لك ما ربحت من هذه السلعة، فإن باع برأس المال فلا شيء لهذا المستأجر. يقول فهذا لا يصلح، وللمبتاع في هذا أجرة بمقدار ما عالج من ذلك. يقول الذي اشترى له أن يأخذ أجرة عمله، الذي استأجر له أن يأخذ أجرة عمله، وما كان من تلك السلعة من نقصان أو ربح فهو للبائع وعليه، لصاحب السلعة إذا خسرت أو خسرت وانتقصت فهي عليك، وإذا ربحت فهو لك، وأما ذاك فله أجر ما عمل، وإنما يكون ذلك إذا فاتت السلعة وبيعت، أما إذا لم تفت يعني لسه ما تمش ولم تنتهي فيفسخ هذا البيع لأنه بيع باطل. قال مالك فأما أن يبيع رجل من رجل سلعة يبت بيعها ثم يندب المشتري فيقول البائع ضع عني، فيأبى البائع ويقول بع ولا نقصان عليك، فهذا لا بأس به لأنه ليس من المخاطرة، وإنما هو شيء وضعه له، وليس على ذلك عقد بيعهما، وذلك الذي عليه الأمر عندنا. إذا اشترى رجل من رجل سلعة ثم ندم فيقول له ضع عني، يعني نزل لي ثمنها، فالبائع يقول لا، ولكن يقول له بع ولا نقصان عليك، بعها بيعا جديدا، فهذا لا بأس به لأنه ليس من المخاطرة، وإنما هو شيء وضعه له، وليس على ذلك عقد بيعهما، يعني لم يكن ذلك في عقد الصفقة في البداية، وذلك الذي عليه الأمر عندنا، إنما تمت البيعة وهذا أخذ سلعته وهذا أخذ ماله، ثم أراد المشتري أن ينتقص من ثمنها شيئا، يقول له لا، بيعها بيع جديد خالص ولك كذا وكذا، يقول هذا ليس من المخاطرة، وهذا أمر جائز كما ذكر الإمام رحمه الله تعالى. ونكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.